هنا فوت أيها الإخوة، سيقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في باب في الاستئمار: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن الزريع قال ها، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم، قال: سكاتها إقرارها. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن إدريس قال عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه قال: فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن هشام قال حدثنا عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمر النساء في بناتهن. باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستمرها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلا معروف. باب في الثيب. حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة كلاهما قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكرة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. هذا لفظ القعنبي. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن فضل بن سنبدأ أيها الإخوة من 1092. باب في الاستئمار. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد عن ابن زريع حا، وحدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستمر اليتيمة في نفسها، فإن سكت فهو إذنها، وإن أبت فلا واجب لا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. قال أبو داود: رواه أبو عمرو كذكوان عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم، قال: سكاتها إقرارها. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن إدريس قال عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه قال: فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود: ليس بكت بمحفوظ، وهو أمهم في الحديث، وهو من ابن إدريس. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة قال عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمر النساء في بناتهن. باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: ولم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلا معروف. باب في الثيب. حدثنا أحمد بن يونس قال وعبد الله بن مسلمة كلاهما قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكرة تستمر في نفسها وإذنها صماتها. هذا لفظ القعنبي. حدثنا محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زيد زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده، ومعناه قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستمرها أبوها. قال أبو داود: أبوها ليس محفوظ. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. حدثنا القعنبي قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فرد نكاحها. باب في الأكفاء. حدثنا عبد الواحد بن ابن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بيعت أنكحوا أبا هند وانكحوا له. قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. باب في تزويج من لم تولد. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن ثنا كلاهما المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدانا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه، ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس هم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية. فدانا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له، وقف عليه واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عثران؟ قال ابن المثنى جيش غثران. فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنتي تكون لي، فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له. جاءت مبالغة ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي. فحلف ألا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت ألا أصدقه غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير. قال: أرى أن تتركها؟ قال: فرعني ذلك ونظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم ولا يأثم صاحبك. قال أبو داود: القتير الشيب. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال إن خالته أخبرته عن امرأة قالت: هي مصدقة مصدقة امرأة صدق. قالت: بين أبي في غزاة بالجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني عليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي عليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه ولم يذكر قصة القتير. إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فما زلنا معا في هذه المجالس المباركة، المجالس العلمية لإقراء والتعليق على كتب السنن النبوية في كتابها الثاني، وهذا هو المجلس 13 من سنن أبي داود، والقراءة مع أخينا الشيخ الدكتور يحيى بن حسين الحربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبأسانيد المشايخ الفضلاء إلى الإمام أبي داود رحمة الله علينا وعليه، قال كتاب الخراج والإماوة والفي باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، ورجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، المرأة راعية على بيت بعليها والدي وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيدي وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب ما جاء في طلب الإماء. وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس منصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإماء، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. وحدثنا وهب بن وقيق قال حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بودة عن أبي موسى قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتشاهد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك. وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: إن أخوانكم عندنا من طلبه. فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعلم لما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. باب في الضرير يولى. وحدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. باب في اتخاذ الوزير. وحدثنا موسى بن عامر المرزي قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإذا ذكر عنه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. في العرافة. وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن عبد كيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أنهم كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلم وقسم الإبل بينهم وبدا لهم أن يرتجعا منهم، فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبي يقرأك السلام، وإنه جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجع منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فإن قال لك نعم أو لا فقل له: إن أبي شيخ كبير وهو عيف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فأتاه فقال: إن أبي يقرأك السلام. فقال: وعليك وعلى أبيك السلام. قال: إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجع منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجع فهو حق بها منهم، إنهم أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام. فقال: إن أبي شيخ كبير وهو عيف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال: إن العرافة حق، ولابد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار. في اتخاذ الكاتب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. ما في السعاية على الصدقة. وحدثنا محمد بن أبي الأصباط قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. حدثنا عبد الله بن محمد النفيل قال حدثنا محمد سلم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس. حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغرى عن ابن إسحاق قال الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس باب في الخليفة يستخلف. قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان بن سفيان وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال قال عمر إني لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. ما جاء في البيع. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن عمر قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإن أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد.
الشيخ علي يسأل عن مناهج المحدثين من أحسن من كتب فيها. أول شيء هذا المصطلح مصطلح خاطئ ولا يصح لأنه ملتبس لكن سرى بين طلبة العلم وأخذوا هكذا لأن مناهج المحدثين مختلفة المراد بها مناهجهم المختلفة في أي شيء كان مناهجهم الجرح والتعديل منهجهم في التصنيف منهجهم في كذا في كذا في كذا لكن كتب في مناهج المحدثين ويقصدون مناهج التصنيف وعنونت بهذا العنوان وسرت في الناس فالعنوان في أصله غير صحيح. هناك عدة كتب لبعض المعاصرين من كتاب الشيخ سعد الحميد جيد وغيرها يعني من المناهج لكن هناك بعض الرسائل الجامعية التي أخذت جزئيات من هذه الكتب مثل منهج النسائي في كتابه السنن مثلا منهج فلان منهج فلان منهج فلان منهج ابن حبان في الجرح والتعديل منهج كذا هذه جيدة يعني عادة تكون يكون الاستقراء فيها تاما بمعنى أنه يدرس الكتاب بأكمله ويخرج بالمنهج. أما الأشياء المجتزأة هذه التي يقلد فيها بعض الناس بعض فقد يصيب في بعضها وقد يخطئ في بعضها لأنها ليست مبنية على الاستقراء التام بل بعضها مبني على التقليد مضوا في التقليد قرون وهم مثلا يقولون منهج فلان في كذا أو يرد في فلان بقوله كذا كذا فإذا أتى بعض الباحثين وحرر المسألة وجمعها خرج برأي آخر مخالف. هذه الأمور تحتاج إلى استقراء تام وإلى تتبع مناهج الأئمة والقول كذلك فيها يكون بالظن لأنه لم يصرح لما بمنهجه إذا صرح بمنهجه خلاص انتهى قطع الكلام لكن إذا لم يصرح فيبقى على الاحتمال خاصة منهج الإمام البخاري منهج الإمام مسلم فيه اختلاف كثير جدا مثل أبي داود رسالته في لأهل مكة بين فيها بعض منهجه مثل الترمذي في العلل الصغير أيضا بين منهجه وهكذا يعني.
المصطلح الأفضل غير المناهج ايش يكون
كيف المصطلح يعني خلاص يعطيني دائما العناوين لا بد أن يكون العنوان معبر عن المحتوى إذا لم يكن معبر عن المحتوى فليس بصحيح عرفت أي نعم نعم مناهج التصنيف عند المحدثين إذا أراد أو يقصرها على الكتب الستة مناهج مصنف الكتب الستة هكذا يعني يكون هناك قرينة في العنوان تدل على أنه يريد بالمنهج شيئا معينا إما أن يريد التصنيف أو يريد الجرح والتعديل أو يريد الصناعة الحديثية بأكملها مثلا معنى كيفية سياق الأسانيد المتون الكلام على الرواة الكلام على الأحاديث هكذا يعني. لكن حفظت من مقالة عبد السلام هارون يقول خطأ مشهور خير من صحيح مهجور فلما يأتي البعض يبغى أن يذكر يعيد الأمر إلى صوابه يستنكره الناس كلهم مثلا عندك اشتهرت السنن الكبرى للبيهقي فيأتينا واحد يقول السنن الكبير لماذا؟ قال لأن البيهقي لديه السنن الصغير ولديه السنن الكبير صعب الآن تعيد الناس فأنت إذا استخدمت المصطلح الشائع خلاص مشى هكذا ما يضر يعني.
نعم في تنبيه إخوان بالنسبة يعني في مثل هذه المجالس قد يعني يحصل إنسان أنه يحتاج أن يتكلم بكلام يسير هذا قد لا يؤثر على السمع ولا لا يا شيخنا
كيف كلام يسير
مثلا لشيء معين يعني ما
يعني يكلم جاره ويكلم كذا
كلمة مثلا، لكن الكلام الكثير هذا قد يؤثر على السماع.
لا سماعنا نحن هنا هو التبرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الرواية على العموم. لا يستطيع أحد منكم أن يقول سمعت الكتاب حرفا حرفا وإلا كان كذابا. الذي ينام والذي يسهو سواء، مع سرعة القراءة ربما تنتبه له تجاوز حديثين ثلاثة وأنت لم تسمعها على الحقيقة. فأنت فالسماع هو سماع في الجملة، ووجدت الإجازة لجبر هذا النقص الذي يحصل بالغفلة ويحصل بالسهو، ولكن كل على قدر نيته. الذي يتعب نفسه ويتبع مع القارئ ويحاول أن لا يسقط عليه شيء من كلامه ولا من حرف، أجره على الله عز وجل، وسيكون أكثر استحضارا وأكثر فائدة وأكثر فهما. والذي يتكلم مرة يمنة ومرة يسرى ويسهو ويغفل وينعس هكذا، هو يكون في عداد الضعاف المحدثين الذين كانوا يحضرون المجالس وتأخذهم النوم والغفلة، لكن ما في أحد الآن يسوي جرح وتعديل. ولا أنا أشوف بعضكم نائم أحيانا أمامي ويأتي بدون فوت، ونعطيه إجازة بدون فوت، حسابه عند ربه. نعم.
يعني يا شيخ في إعداد الجرح والتعديل هؤلاء مستورون؟
يعني شيوخ شيوخ.
نعم نعم
نعم.
نعود إلى باب في السعاية على الصدقة. حدثنا محمد بن إبراهيم الأصواط قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وحدثنا عبد الله بن حمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس. وحدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغوى عن ابن إسحاق قال الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس. ما في الخليفة يستخلف. حدثنا محمد بن داود عن ابن سفيان وسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال عمر إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستخلف، وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. أبو ما جاء في البيعة. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن مشاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قال ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال ذهبي فقد بايعتك. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جدي عبد الله بن هشام قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أم زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصغير فمسح رأسه باب في أرزاق العمال. حدثنا زيد بن وخزم ابن طالب قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بويدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول. وحدثنا ابو الوليد الطالسي قال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن شجع عن بسيط بن سعيد عن ابن السعدي قال استعملني عمر على الصدقه فلما فرغت امر لي بعماله فقلت انما عملت لله، قال خذ ما اعطيت فاني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. وحدثنا موسى بن مروان وقيل قال حدثنا المعافى قال حدثنا الاوزاع عن حارث بن يزيد عن جبير بن نفيع عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادم، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. باب في هدايا العمال. حدثنا مستوحى بن أبي خلف لفظه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأجد وقال له ابن الأتبية، فقال ابن الصوحي ابن الأتبية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه يجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، نأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء وبقرة فله خوار وشاة تيعار. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. في غلول الصدق. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مطيف عن أبي الجامع عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود لا ألفي ولا ألفينك يوم القيامة جئوا على ظهرك بعير من إبل الصدقة أو رغاء قد غللته، قال إذا لا أنطلق، قال إذا لا أكرهك. باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه. حدثنا سليمان وعبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن أبي مريم أن القاسم بن خيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقوله العرب، فقلت حديثا سمعت وأخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين فاحتجب دون أحد حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس الناس. وحدثنا سلمة بن شبيق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن مبدأ قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوتيكم من شيء وما منعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. وحدثنا نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال: ما أنا بحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق من أحد إلا أنا، إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. باب في قسم الفيء. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. وحدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة: وكان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الملك بن مبارك حاوى حدثنا المصفى قال حدثنا ابن غير جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظه. زاد المصفى: فدعينا وكنت أدعى قبل عماء فدعيت فأعطاني حظين، وكان لي أهل ثم دعي بعدي بعمار بن ياسر فأعطى له حظا واحدا. باب في أرزاق دوية. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. وحدثنا أبو محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. متى يفرض لرجل في المقاتلة؟ وحدثنا أبو محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وابن أربع عشر فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وابن خمس عشرة سنة فأجازه. با في كراهية الافتراض في آخر الزمان. وحدثنا أحمد بن أبي الحواجي قال حدثنا سليمان مطيع قال شيخ من أهل الوادي القرى قال حدثني أبي مطيع أنه خرج حاجا حتى إذا كان بسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحضوضا، فقال أخبرني فقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ويغض الناس ويأمرهم وينهم، فقال: يا أيها الناس، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. قال أبو داود ورواه ابن مبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطيع. حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سليم بن مطيع من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال: سمعت رجلا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء كان رشا فدعوه. فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في تدمير العطاء: حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا ابن الشهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصاري كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر، فلما مضى الأجل قفل أهل ذلك الثغر واشتد عليهم وتوعدهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا عمر، إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقاب بعض الغزية بعضا. وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب: إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فوض عليهم من الجزية لم يضر فيها بخمس ولا مغنم. وحدثنا أحمد موسى قال حدثنا زويم قال حدثنا محمد إسحاق عن مكحول عن قذيف بن الحارث عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئت وجدته جالسا على سرير مفضيا إلى يماله، فقال: حين دخلت عليه: يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم. فقلت: لو أمرت غيري بذلك. قال: خذه. فجاءه يوف وقال: يا أمير المؤمنين، هل لك بعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام سعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاءه يوف قال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، يعني عليا. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وارحمهما. قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قدم أولئك النفر لذلك. فقال عمر رحمه الله: اتئذا. ثم أقبل على أولئك وهطب قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس رضي الله عنهما فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال: نعم. قال: فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحد من الناس. فقال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وكان الله أفاء على رسوله بني النظيف، والله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقتها لي سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل على أولئك وهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما وقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم، إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر. فلما توفي أبو بكر قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبو بكر، فوليتها ما شاء الله أن يأليها، فجئت أنت وهذا، وأنتما جميعا أموركما واحد. فسألتمانيها فقلت: إن شئت أن أدفعها إليكما، وعلى أن عليكما عهد الله أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك. ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لأقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. قال أبو داود: إنما سأله أن يكون يصيره بينهما نصفين، لأنهما جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورط ما تركنا صدقة، فإنهما كان لا يطلبان إلا الصواب. فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو عليه. حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة قال: وهما يعني علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النظير. قال أبو داود: أراد ألا يوقع عليه اسم قسم. وحدثنا عثمان بن شيبة وأحمد بن عبدة وعن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار وعن الزهري عن مالك بن أوس بن حذلان عن عمر قال: كانت أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله مما لا يوجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ينفق على أهل بيته. قال ابن عبدة: ينفق على أهل قوت سنة، فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله عز وجل. قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح. حدثنا مصدق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن الزهري أنه قال: قال عمر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عغينة فدك وكذا وكذا. ما أفاء الله على رسوله من أهل
قرى
عندنا عضينة، وفي لفظ آخر
عربية.
عربية نعم. أحسن الله إليكم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، ولم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب: وقال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. وحدثنا هشام عما قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حا وحدثنا سليمان وداود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد حا حدثنا نصر بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى، وهذا لفظ حديث كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفائح: بنو نظير وخيبر وفتك. فأما بنو نظير فكانت حبسا لنوابيه، وما فتك فكان حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمين وجزء نفقة الأهل، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. وحدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن الحمدان قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وبدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئا. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عروة الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث. قال فاطمه عليه السلام حينئذ تطلب صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينه وفاتك ما بقي من خبز خيبر. قالت عائشه رضي الله عنها فقال ابو بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نوح فما تركنا صدقه وانما ياكل آل محمد في هذا المال، يعني مال الله ليس لهم ان يزيدوا على الماكل. وحدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته بهذا الحديث قال فيه فابو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست تاجكا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به، اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ. فاما صدقته بالمدينه فدفعها عمر الى علي وعباس رضي الله عنهم فغلبه علي عليها، واما خيبر فهدك امسكها عمر وقال هما صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي كانت تعوه ونوائبه وامرهما الى من ولي الامر. قال فهما على ذلك الى اليوم. حدثنا محمد بن امين قال حدثنا ابو ثور عن معمر عن الزهري بقوله ما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل فدك وقوم قد سماها لا فضوه وهو محاصر قوما اخرين فارسلوا اليه بالصلح. قال فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يقول بغير قتال. قال الزهري وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتوها عنوة افتتحوها على صلح وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعطي الانصار منها شيئا الا رجلين كانت بهما حاجه. وحدثنا عبد الله بن جرح قال حدثنا جري عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بن روان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز. قال يعني عمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق، وأنا أشهدك أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة هو غلته 40,000 دينار وتوفي غلته 400 دينار ولو بقي لكان أقل. حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا محمد الفضيل عن الوليد بن جمي عن أبي الطفيل قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال أبو بكر عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي الذي يقوم من بعده. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا تقتسم ورثتي دينار وما تركت بعد نفقة نسائي وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال أبو داود مؤونة عامل يعني أكرت يعني أكرت الأرض. حدثنا عمرو بن مزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مورة عن أبي البختري قال سمعت حديثا من رجل فأعجبني وقلت أكتبه لي فقلت أكتبه لي فأتى به مكتوبا مدبرا فدخل العباس وعلي وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان. وقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ما للنبي صلى الله عليه وسلم صدق إلا ما أطعمه أهله وكساهم. لا نورث. قالوا بلى. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليه أبو بكر سنتين فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس. حدثنا القعنبي عن مالك عن مشاب عن عروة عن عائشة أن قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان لأبي بكر الصديق وسألناه وتمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه قلت ألا تتقين الله لم تسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم فإذا مت فهو إلى من ولي الأمر من بعده. في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال حدثنا عبد الرحمن مادي عن عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب قال أخبرني جبير المطعم أنه جاء هو وعثمان وعفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم الخمس بين بني هاشم وبني عبد المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لإخوان إن بني المطلب لم تعطينا شيئا وقرابتنا وقرابته منك واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هاشم وابن المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وابن المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه. قال وكان عمر الخطاب يعطيه منه وعثمان بعده. وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم بن المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعطيه ومن كان بعده منهم. وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن محمد إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربة من بني هاشم وذي المطلب وترك بني نوفل بني عبد الشمس وانطلقت أنا وعثمان وعفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم الموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواني بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقضابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام.
إنا
إنا أنا
إنا وبنو المطلب
عندنا أنا
أنا وبن
المطلب أنا إنا أحسن الله يبقى. أنا وبن المطلب لا نفتق في جاهليتهم ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه. وحدثنا حسين وعين العجل قال حدثنا وكيما الحسن بن صالح عن السدي في ذي القوة قال هم بنو عبد المطلب. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسق قال حدثنا يوسف عن المشاب قال أخبرني يزيد بن همزة أن نجدة الحضوري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأل عن سبي ذي القوة يقول لمن تراه لمن تراه، قال ابن عباس لقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم لكن قوله بعد ذلك في المقطع الثاني وإنما نحن وهم دل على أنه هذا معطوف، دل على أنه إن وبن عبد المطلب، فيكون فيه تصحيف أو فيه خطأ في الناس
أو يقال أنها جاءت.
أيوه شفت معنات هذا تصحيف. نعم
يقول لمن تواه قال ابن عباس اللي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا وعيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. وحدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو جعفر بن وازع عن مطيف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ووضعت مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة أبي بكر وحياة عمر فأتي بمال فدعاني فقال خذه فقلت لا أريده قال خذه فأنتم أحق به قلت قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال. وحدثنا عثمان بن شبق قال حدثنا من ميمون قال حدثنا من البريد قال حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا عليه السلام يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله رأيت أن تولينا حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسم حياتك إلى نزعني أحد بعدك فأفعل قال ففعل ذلك قال فقسمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولانيها أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه وأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فرددوا عليهم فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر. فلقيت العباس بعدما خرجت من عندي عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا. حدثنا أحمد صالح قال حدثنا عن بسق قال حدثنا يوسف عن المشاب قال أخبرني عبد الله بن حارث بن أوف الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وصلهم وليس عند أبوين ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال والنصب ما كان فيها من مرفق. قال فأتى إلينا وعلي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا نستعمل منكم أحدا على الصدقة. فقال له ربيعة هذا من أملك قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه. فألقى علي نداءه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم حتى يرجع إليكما أبناء حتى يرجع إليكم أبناؤكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم سرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إذن عند زينب بنت جحش فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرجا ما تصيران ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتوكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله قال كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا تعجله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه فقال لنا هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لي محمد ادعوا لي نوفل بن حارث فدعي له نوفل بن حارث فقال يا نوفل انكح عبد المطلب فانكح لي نوفل. ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على خماس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح الفضل فانكحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنه من الخمس كذا وكذا لم يسمه لي عبد الله بن حارث. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسد بن خالد قال حدثنا يوسف عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين الحسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب قال كانت لي شايف من نصيبي من المغرب يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شايف من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتع لمعي فنأتي بإذقه وأردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عصي بين أنا أجمع لشايفي متاعا من الأقتاب والغوائي والحبال وشايفاي مناخاني إلى جنب حجرة رجل من الأنصار أقبلت حين جمعت ما جمعت وإذا بشايفي قد اجتبت سنمتهما وقيرت خواصيهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر. فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النواء فوتب إلى السيف فاجتب أسنمتهما وقال خاصهما وأخذ من أكبادهما. قال علي ما انطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وقال خاصهما هو ذا في بيت معه شرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدأ ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فإذا هم شيء فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمضة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سورته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة فخرج وخرجنا معه وحدثنا ابن صالح قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عياش بن عقبة العظمي عن الفضل بن حسن الضمي أن أم الحكم وأبو بعثة بن أبي الزبير بن عبد المطلب حدثته عن إحداهما قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى بدوي لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك تكبرن الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة و33 تسبيعة و33 تحميدة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال عياش وهما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن الجوري عن أبي الورد عن ابن عبد قال أنه قال لي قال علي رضي الله عنه لا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أحب أهلي إليه قلت بلى قال إنها جرت بوها حتى أثر في يدها واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها وكنست البيت حتى غبرت ثيابها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت فأتاها من الغد قال ما كان حاجتك فسكتت فقالت فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت بروحها حتى أثرت في يديها وحملت بالقربة حتى أثرت في نحيها فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر وما هي فيه قالت اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك فإذا أخذت مرجعك فسبعي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فتلك 100 فهي خير لك من خادم قالت رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن محمد المرزوق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين بهذه القصة قال ولم يخدمها وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد القرشي قال أبو جعفر عن عيسى قال كنا نقول إنه لا إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي قال حدثنا الدخيل بن ياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبي عن جده مجاعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قاتلته بنو سدوس من بني ذهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكنت جاعل المشرك دية علت لأخيك ولكن سأعطيك منه عقبة فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل من أول 5 يخرج مشرك بني ذهل فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو ذهل فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر أتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فكتله أبو بكر 12,000 صاع من صدقة اليمامة 4,000 بوين 4,000 شعير 4,000 تمر وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المجاعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة ابن مراوة من بني سلمة إني أعطيت 100 من الإبل من أول 5 يخرج من مشركي بني ذهل عقبة من أخيه
في الحديث السابق قصة فاطمة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أن المرأة تخدم في بيت زوجها وتصنع له طعامه وتقوم على شؤون بيته وأن ما سرى بين الناس من أن الفقهاء يقولون أنه لا يلزمها أو لا يجب عليها غير صحيح لأن السنة العملية التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقتضي هذا أما إذا أتينا إلى شقشقات الفقهاء سنجد عندهم مثل هذه الأشياء فالمرأة هي تتقرب إلى الله عز وجل بخدمة زوجها وبالقيام على بيته وحفظه في ماله وكل ما يتعلق بمنزل الزوجية هذا اليوم لكم وعليهم
شيخنا أحسن الله لك في قوله هنا كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي هذا الآن ليس من كلام الشعوبيين
كيف اللي هو إيش اللي من كلامهم أن الأبدال من غير يعني من العرب
الموالي فقط هم الأبدال الذين
ما أول شيء هل صح حديث الأبدال وإلا ما صح عرفت ولا لا ورد بطرق كثيرة جدا لكن ليس بصحيح عرفت ولا لا فلا يبنى عليه حكم أو يبنى عليه استنباط يعني أن الأبدال يكونون من غير الجنس العربي لأن الأحاديث وعموم الحديث الواردة في أن التفاضل يكون بالتقوى ويكون بالعمل الصالح وكذا لا تميز بين أعجمين وبين عربي نعم
أحسن الله باب ما جاء في سهم الصبي حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن عمرو الشعبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصبي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم وأزهر قال حدثنا من عون قال سألت محمد عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبي قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد الصبي يأخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء وحدثنا محمد بن خالد السلمي قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن سعيد يعني بن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان كان له سام صاب نأخذه من حيث شاء. فكانت صفية من ذلك السام، وكان إذا لم يغزو بنفسه ضوب له بسامه ولم يخير. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت صفية من الصفي. وحدثنا سعيد بن صموح قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال قدمنا خبيبة فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية من تحيين، وقد وتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية الكلب ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن خلاد الباهر قال حدثنا باهز بن أسد قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال وقع في سام دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أوس ثم دفعها لأم سلمة تصنعها وتهيئها. قال حماد وأعسبه قال وتعتد في بيتها صفية بنت حيي. وحدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث حاوى حدثنا يعقوب بن وغيم المعنى قال حدثنا معاذ عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه قال جمع السبي يعني بخيبة وجاء دحية وقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فخذ صفية بنت حيي. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطيت دحية؟ قال يعقوب صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ثم اتفق ما تصلح إلا لك قال ادعوه فيها. فلما نظر أن إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها وإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. وحدثنا مسلم بن وائل قال حدثنا قوض قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمبرد فجاء رجل أشعث رأسي بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية فقال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي بيدك فناولناها فقوناها إذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش ابن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفية أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ حدثنا محمد بن يحيى بن فاسق الحكم النافع عدام قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وكان كعب بن الأشرف يهاج النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليه كفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو ففيهم أنزل الله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. لما أبى كعب بن أشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث واهطان يقتلونه فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله. فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طوق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه وبين المسلمين عامة صعيبة.
نعم قوله هنا أن الحكم بن نافع حدثهم أخبرنا شعيب. قلت لكم في دروس سابقة أن مرويات الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة كتاب إجازة، وهو هنا يعبر بالإخبار أخبرنا. نعم
أحسن الله إليكم.
لكن مر معنا شيخ في الأدب المفرد حدثنا،
كيف
مر معنا في الأدب المفرد عندكم حدثنا؟
حدثنا خلاص هو من باب التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وأنها تستعمل كذا وكذا، لكن لا يعني أنها إذا أطلقت أن يقصد بها السماع. نعم، لأن الشيخ عبد الله حرحش يقول لي في القرون المتأخرة أصبح متعارف عليه أن أخبرنا تعني سماعا، يقول في اليمن بالتتبع. أنا ما تتبعت هذا ولا أعرف، فهو ينبغي أن يحرر هذه القضية ويخبرنا بها، لأن عندي إشكالية في أسانيد أهل اليمن لم أستطع أن أحررها وليس عندي وقت، وإلا أسانيد متأخرين كلها فيها إشكالات، يعني اختلط فيها السماع بالإجازة بالمناولة بأشياء أخرى، فما تتميز إلا بصعوبة يعني.
نعم. على طول سماع. حنا على طول سماع.
هو السماع على الإجازة جائز، والإجازة على السماع جائزة، لا فرق، كلها طرق تحمل. يعني أن تسمع من شخص مجاز عن شخص سمع لا فرق، وأن تسمع من شخص سمع على سماع أيضا ما فيها فرق، ما هناك ذلك الفرق، هي كلها طرق تحمل. أهم شيء أنت ماذا صنعت، أنت هل أنت سمعت؟ لأن الهدف الأساسي هو أن تسمع أنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتحملها، هذا هو الهدف. فكلما تحملتها بالسماع أفضل من أن تتحملها بالإجازة أو بالمناولة أو بأي طريقة من طرق التحمل المعروفة. نعم
حصل لي. قال حدثنا مصيف بن عمرو الايامي قال حدثنا يوسف يعني بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن وابي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وبدر وقدم المدينه جمع اليهود بسوق بني قينقاع فقال يا معشر اليهود اسلموا قبل ان يصيبكم مثل ما اصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفر من قريش كانوا اغماء ولا يعرفون القتال، انك لو قتلتنا لعرفت ان نحن الناس وانك لم تلق مثلنا. فانزل الله عز وجل في ذلك قل للذين كفروا ستغلبون. قرأ مصيف الى قوله فئه تقاتل في سبيل الله بدر وأخرى كافرة. وحدثنا مصيف بن عمرو قال حدثني يوسف قال ابن إسحاق حدثني مولى لزيد بن ثابت قال حدثني ابنة محيصة عن أبيها محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظفرتم بهم رجال يهود فاقتلوه. فوتم محيصة على شبيه على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله. وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم وكان أسن محيصة. ولما قتله جعل حويصة يضربه ويقول يا عدو الله أما والله لرب شحم لرب شحم في بطنك من ماله.
أي عندنا أي عدو الله بدل يا عدو الله. نعم
حصلت. ويقول أي عدو الله أما والله لرب شحم في بطنك من مالي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بين نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى هود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. ثم قال الثالث اعلموا إنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيع وإلا فاعلموا وإنما الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما في خبر نضي. وحدثنا محمد بن داود بن سبيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمو عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معهم الأوثان من الأوس والخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر إنكم أويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلونه ولتخرجنه ولتسيرن إليكم بأجبائنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيع نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا بها أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفوقوا. فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إن اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون إنكم لا تقاتلون صاحبنا ونفعلنا كذا وكذا لا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو نضير بالغد فأرسلوا إلى رسول الله أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك وليخرج منا 30 حبر حتى نلتقي بمكان المنصفي فيسمع منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب فحصرهم. فقال لهم إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريطة بالكتاب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه وانصرفوا عنه. وغدا على بني النضير بالكتاب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. وكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياه وخصه بها. فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يقول بغير قتال فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم وقسم منهم لرجل من الأنصار وكانوا ذوي حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما. وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي فاني فاطمة رضي الله عنها.
نعم قوله في الحديث السابق فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله فيه أن الأرض التي لم تحيا الإحياء الشرعي أنها تتبع السلطان تتبع الدولة يقطع منها يهب منها يستعملها في ما يصلح شؤون مواطنيه ومجتمعه هذا هو الأصل. إلا فإذا منع الإحياء وجعل له ضوابط فهو كذلك لا يحتج أحد بأحاديث الإحياء الشرعي ويذهب في أي مكان ويحفر بير ويزرع ويقول أنا أحيت الإحياء الشرعي أنا أتملكها. فالسلطان له ملك هذه الأرض التي ليست ملكا لأحد. نعم
صلى الله. حدثنا محمد بن يحيى بن فهاج قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابو جريج عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان يهود بن نضير وقويضه حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن نضير وقضى قويضه من علم حتى حاربت قويضه بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم واولادهم واموالهم بين المسلمين الا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فامنهم واسلموا. واجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينه كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثه وكل يهود وكل يهودي كان من المدينه. فما جاء في حكم ارض خير. وحدثنا هارون وزين بن ابي زرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال احسبوا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خبيرة فغلب على النخل والأرض والجام إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما عملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مياء مسكا كالحوية بن أخطب كان قتل قبل خبيرة وكان احتمله معه يوم النضير حين وجليت النضير فيه حليهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية أين مسك حي بن أخطب قال أذهبته الحروب والنفقات وجدوا المسك فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذرائهم وأراد أن يجليهم. فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولا نشطوا ما بدا لك ولكم الشطر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل مرأة من نساء 80 وسقا من تمن وعشرين وسقا من شعير. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن غنم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع.
نعم هذا يفسر قوت السنة الذي ورد في الأحاديث مجملا. ما ندري كم مقدار هذا القوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه لأهل بيته لسنة كاملة. هنا ورد التفسير 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. نعم
حصل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن وهب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن عمر قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل يهود خيبر علينا نخرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فخرجهم. وحدثنا سليمان بن داود المهدي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل مرأة من أزواج من الخمس 100 وسق وتمر وعشرين وسقا شعيرة. فلما أراد عمر خرج اليهود وصل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن من أحب من كنا أن أقسم لها نخلها بخرصها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها من الزرع مزرعة خرص 20 وسقا فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا.
نعم في قوله نقركم ما شئنا فيه جواز استعمال الكافر في العمل لدى المسلم سواء بعهد قليل أو بزمن طويل، وقد جرى على ذلك الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان للعباس لديه بعض العمال من الكفار من أهل الكتاب، وكان غلام المغيرة بن شعبة مجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب، فكانوا يعني يعملون في الجزيرة العرب، وجرى الأمر على ذلك، فلا يستنكر الآن وجود بعض العمال من أهل الكتاب في يخدمون المسلمين في بيوتهم، نعم، أو في أعمالهم. نعم.
حدثنا داود بن عاد قال حدثنا عبد الوارث حاو حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبنا عنوة فجمع السبي. وحدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفا لنوائب حاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على 18 سهما. وحدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وذكر هذا الحديث قال كان النصف سهام المسلمين وسهام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف المسلمين لما نبوه من الأمور والنوائب. حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن ضيق عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لما نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما فاء الله على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم فعزل النصف لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معها وعزل النصف الآخر وقسم المسلمين الشق والنطاة وما أحيز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. حدثنا محمد بن مسكين الإمام قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا سليمان يعني بن يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاء الله عليه خيبر وقسمها 36 سهما جمعا فعزل المسلمين الشطر 18 سهما يجمع كل سهم مات النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما واشطوا لنبائه ومنزلوا به من أمم المسلمين فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتابعه. فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكونهم عمل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب المجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب المجمع يذكر لي عن عمي عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمي مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القضاة الذين قرأوا القرآن قال قسمت خيبر على أهل الحديبية وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الرجل سهما. وحدثنا حسين بن علي العجري قال حدثنا يحيى يعني بن آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن محمد قال الزوي عبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن سلمة قالوا بقية من أهل خيبر وتحصنوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقن دواهم ويسيرهم ففعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك وكانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
نعم أنا أعجب من المحققين هنا كل ما يرد ابن إسحاق مع أنه يروي مرويات في السيرة وهو حجة فيها ويقول إسناده ضعيف في محمد بن إسحاق عن وهو مدلس، هذا فهم خاطئ لقواعد المصطلح وللحكم على الأحاديث. ومن الأمور التي أرى أنها لم تحرر بشكل جيد الآن وتصلح فيها رسائل هي مواضيع السيرة النبوية من خلال كتب السنة. فمثلا مرويات الزهري في السيرة لو تجمع مرويات الزهري في السيرة النبوية هذا يكون رسالة الدكتوراه يعني جيدة جدا يعني. نعم
الذي يرى أنها قاعدة عامة في الرواة
كيف قاعدة عامة اللي هيش
يقول مثلا ابن لهيعة ضعيف فلذلك سأضاعف كل حديث جاء عن ابن لهيعة، ابن إسحاق ضعيف فلذلك سأضاعف كل حديث يأتي عن ابن إسحاق.
الكذاب وهو كذاب يصدق ويروي الحديث الصحيح وهو كذاب، ونعرف أن هذا الحديث صحيح توبع عليه وأنه سمعه، لكن رددنا حديثه نكاية به ولئلا نجعل له سبيلا على رواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والضعيف كذلك يصدق في مروياته، وربما كما قالوا حديث يبطل 100,000 حديث إذا أخطأ فيه الراوي من الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن الراوي الضعيف توبع وأنه ضبط هذه الرواية، فمن الجهل أن تقول إسناده ضعيف فيه فلان ضعيف، بل أنا أعتبره من التعدي لأنك لمزته بشيء لم يخطي فيه. أما إذا أخطأ في هذا الحديث أو تفرد به خلاص تحكم عليه بإسناده بالضعف، إما لثبوت الخطأ عليه أو لأن تفرده مظنة للضعف والخطأ، فلذلك لا أقبل منه. أما إذا توبع خلاص. هذه مشكلة تطبيق القواعد النظرية أفسدت علم تخريج الحديث، وأصبح كل أحد حتى في هذا الزمن أصبح النساء من كبار المخرجات ومن كبار النقاد ومن كبار علماء العلل النساء. أنا أشوف أنا في الجامعة وأعرف الكلام هذا، وهي لا تعرف كوعا من بوعها، والذي علمها لا يعرف كوعا من بوعها أيضا. هذا العلم علم شريف، ما يكون كلأ مباحا على الطريق، كل من أراد أن يتناوله فقط يأخذ حديث ويبدأ يخرج ويقلد فلان وفلان وفلان، لا سيقع في أوهام ويقع في أخطاء فاحشة. هذا العلم لا يأتيك إلا إذا بذلت فيه عمرا طويلا بالسنوات، ما يكفيك في سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، مع الورع مع التقوى مع 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 الجد والاجتهاد حتى يفتح الله عز وجل عليك. أما تأتي تلعب في كتب السلف، حديث صحيح ابن حبان تجي أنت تقول ضعيف، حديث صحيح الحاكم تجي أنت تقول ضعيف، حديث صحيح الترمذي تجي أنت تقول ضعيف، لماذا؟ لأنك تطبق القاعدة النظرية. هذه الحديث ذو شجون، هذه مشكلة كبيرة يعني موجودة لدينا للأسف في الدراسات الأكاديمية والبحثية. أنا أذكر قبل 20 عاما لما درست على شيخي عبد العزيز العثيم تخريج، هو الذي لقنني هذا الكلام، يقول إحنا إسناده صحيح إسناده ضعيف لا تسوى، حديث صحيح وحديث ضعيف، و لكن ما نستطيع أن نقول هذا لأن الناس مشوا كلهم على هذا المنهج، ما عاد نستطيع أن نخالف. وبعد أن من الله علي وعملت في هذا العلم وتعمقت فيه وصلت إلى هذه القناعة فعلا، لكنك لا تستطيع أن تسوق بضاعتك هذه وقد الناس مشوا على هذا المنهج، يحكمون على الإسناد ويدعون الحديث. لكن إذا أتيت حاكمتهم وقلت له أنت تقول إسناد صحيح وتقول أنا لا أستطيع أن أحكم على الحديث لاحتمال أن يكون في علة خفية أو شيء يقدح فيه ولم أطلع عليه، فأنا أقول هذا احتياطا. أنا أسأله إذا حكمت أن تقول إسناده صحيح هل تعمل بهذا الحديث ولا ما تعمل؟ قال أعمل. قلت خلاص انتهى، إذا عملت خلاص هو معناته حديث صحيح، معناتك أنت فعلا معادلتك هذه غير سليمة، مؤداها أن الحديث صحيح لأنك تعمل به. نعم كيف؟ لا هو تناقض، إذا قلت إسناده ضعيف والحديث صحيح هذا تناقض ما ولا له معنى أصلا، ما له قيمة، يعني ما له قيمة، هي فذلكة وفلسفة. نعم أنا أقول لكم كلام هذا بس لا يدري أحد، لا تنشرون منهج هذا ولا مذهبي هذا.
لا بشر قد نشر يا شيخ.
ما هذا هو.
لا يعني يا شيخ هم الآن يقولون أنتم معشر المحدثين شيخنا درستمونا عشرات السنين هذه القواعد، فإذا أتينا نطبقها انتقدتمونا.
لا نحن نقول طبقها لكنها لا تطرد، لا تطرد في كل حديث، يعني هذه القاعدة لا تجي تشيلها، قاعدة الحديث المسلسل المدلس بأن كل راوي مدلس عنعنة فحديثه ضعيف، لا ما أقول لك طبقها. أحيانا قد يعنعن ويكون الحديث صحيح بقرائن، استعمل القرائن. إذا كان الحديث صحيح عند شيخ المدلس، صحيح عند شيخ المدلس رواه غير هذا المدلس من أقرانه وهو رواه بالعنعنة، ما وجه تضعيفك له، ما وجه تضعيفك له، لا وجه لتضعيفك له أصلا. والمشكلة أن إذا بحث يجد العلماء خرجوا له قال لعله، حتى في البخاري يجدون في البخاري وقالوا لعله وقف على تصريح هذا إحالة على جهالة وسفسطة وكلام غير صحيح. نعم خلاص هذه بس تعليقة حبيت أعلقها، ولكن ما نريد نشوش عليكم والله. ها
نفسه مصدور
لا هو أنا قد خرجت أصلا من زمان أصلا، وأنا أدرس من عام 23 درست، أنا علقت على كتاب الجديع بالكامل من أوله إلى منتهى، وذكرت مذهبي هناك وذكرت من، وكنا يعني ما أدري كم سنة درسنا الكتاب، 4 سنوات وأكثر. وعند تدريس طلابي في الجامعة نفس الشيء، هذا مذهبي اللي يقول لهم هكذا، لكنهم لا يستطيعون أن يطبقون، لأن سيأتي عليه واحد في المناقشة ينسفه ويضرب رسالته عرض الحائط. فنعم لكن إن شاء الله البحث العلمي لا يقف دائما، يعني أتى بعض الباحثين جزاهم الله خير وحرر بعض القضايا اللي كانت مشى عليها زمن الناس يقلدون فيها، واتضح مع البحث العلمي واستقراء التام، لأنك إذا استقرأت استقراء تاما خلاص أي واحد يتكلم تحط أصبعيك في عينيه كما يقال، لكن تأتيني تطلق لي حكما بدون أن تستقري استقراء تاما وتعطيني نتيجة مبنية على التطبيق، ما أقبل منك أنا أصلا، ما أقبل منك. نعم
السلام عليكم.
دقيقة وش عند الأفندي هذا، ماذا عندك؟ أيوة أنا ما اطلعت عليه. مثل ما أي واحد عنده ذائقة، واحد عنده ذائقة ويمارس عمل التخريج وكذا يكتشف هذه مباشرة، لأن إما أن تتناقض مع عمل المخرجين والأئمة، يا أما أن يكون هم ما يفهمون المنهج ولا يفهمون علم الحديث. نعم، ففي إشكالية في تطبيق القواعد النظرية، في إشكالية. نعم، هي تصح 60-70% منها تصح، لكن الإشكالية أنها بعضها تتخلف في بعض الأحاديث، ما تستطيع أن تطبق القاعدة النظرية. فمثلا يعني عندنا المرسل مثلا منقطع، صح ولا لا؟ لكن حين يكون المرسل صحيح كرواية أبي عبيدة عن أبيه كما ذكرت لكم الآن، هذا يضعفها على طول. ليه؟ لأنه ماشي على القاعدة النظرية. يا أخي، وسائطة في مروياته عن أبيه كبار تلاميذ ابن مسعود، فكيف تريد أن تضعف؟ ومشكلتكم أنتم دائما طلبة الحديث أنكم مثل طلب طلاب الحديث في القدم، تحرصون على السماع وعلى التكثير، لكن لا تبحثون عن التفقه والتفهم والصنعة الحديثية. يا أخي، لو تسمع 100,000 حديث وما أنت ما عندك فهم في الإسناد ولا عندك فقه فيه ولا عندك معرفة به، بالله واشرب موتها كما يقال. إن عمرت فسيكون معك عشرات مثلك معمرين، عرفت ولا لا؟ وكفاك أن تسمع فقط أهلك في البيت وبناتك وأولادك وما إلى ذلك. لكن التفقه في معاني الأحاديث ومعرفة الصنعة في علم الحديث، هذه هي هو علم الحديث على الحقيقة. تمييز الصحيح من الضعيف، الترجيح بين الرواة الضعاف والثقات، معرفة معاني ألفاظ الجرح والتعديل ودلالاتها، استخراج العلل التي لم تسبق أنت بتعليلها، هذا علم قائم بذاته. الأحاديث مليئة بالعلل، إنما ذكر الأئمة المتقدمون بعض هذه العلل المشهورة التي تعل بها الأحاديث، لكن يكون الحديث صحيحا من وجه ومعلول من وجه. عشرات الأحاديث بهذه الطريقة موجودة، إذا تعلمت التخريج وتعلمت الصنعة تستطيع أنك تكون فاهم في ذلك. نعم، وليست العملية عملية تطبيقية أو نظرية، نأتي إلى كتاب واحد خرج العلل كما يصنع بعض الشابات الآن عندنا في الجامعة من طالبات الماجستير والدكتوراه وأيضا من الطلاب أيضا، يأتي يقلد للدكتور دنفو في مرويات الزهري ويطبقها على كل حديث ويمشي على نفس المنهجية ويظن أنه عالم من علماء العلل إذا وصل إلى معرفة علة أو ما أشبه ذلك. لا، ليس هذا علم الحديث، ليس بهذه الصورة. ولذلك في المستقبل أنا أقول الشيخ علي بإذن الله عز وجل ينبغي أن ينظم دورات تخصصية في هذه الأمور.
خلاص على يدك يا
شيخ. نعم، في علم الأسانيد، في علم العلل، في الجرح والتعديل، في هذه الأشياء، وتكون تطبيقية، ويسجل فيها ناس متميزون لديهم معرفة ولديهم مهارة ولدي عناية بالجمع والتأليف والتصنيف، هكذا تخرج محدثين. وعلم الحديث من أشق وأصعب العلوم، انظر ما أكثر الفقهاء، ما أكثر القراء المقرئين، تعال في متخصصين في علم الحديث، شوف الألباني 50 سنة ما جاء واحد نفسه. فهو علم نادر، بل أندر من النادر، علومه واسعة، أكثر من 100 علم، أكثر من 100 نوع من أنواع علوم الحديث، لو أنفقت عمرك كما قال الحازمي في نوع واحد منها ما أدركت غايته ولا نهايته. فلا يظن الشخص أنه إذا خرج حديثين ثلاثة أنه خلاص أصبح عنده معرفة، أو قرأ كتاب أو حضر ماجستير أو حضر دكتور، لا لا لا، كل ما تعمقت في هذا العلم تعرف أنك جاهل، وتعرف أن فاتك الشيء الكثير، وتستلذ هذا العلم لما يفتح الله عز وجل عليك من فتوح فيه، وتتعب في التعاطي معه، وإذا تركت نسيته. لعلي أكتفي بهذا إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فاس قال حدثنا عبد الله بن محمد عن جويني عن مالك عن الزهري أن سعيد بن مسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبة وأنوة، قال أبو داود وقوي على الحارث المسكين وأنا شاهد أخبركم المهم. قال حدثني مالك عن هشام أن خيبة كان بعضها عنوة وبعضها صلح والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك وما الكتيبة؟ قال أرض خيبة وهي 40,000 عتق. وحدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبة وعنوة بعد القتال ونزل ما نزل من أهلها عن الجلاء بعد القتال. وحدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبة ثم قسم سائره على من لم شاهده ومن غاب عنه من أهل حديبية. وحدثنا أحمد بن حمد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيها عن عمر قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قوية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبة. باب ما جاء في خبر مكة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن يزيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب وسلم بمغض الظهران، فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ قال نعم. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومغلق عليه بابه فهو آمن. وحدثنا محمد بن عمر وزق قال حدثنا سلمة عن ابن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهل عن ابن.
نعم، فيه أن حب الفخر أو قل يعني السيادة هي أشياء مغروزة في الفطرة، يعني بعض الناس فعلا من يوم هو طفل صغير يحب أنه يكون، هو القائد، هو اللي وجه، هو اللي يسوي هكذا. هي أشياء موجودة في الفطر، ويسعى الإنسان في حياته لتنميتها، وبعض الناس يقتلها في أبنائه للأسف. اترك ابنك، خله يتسيد، خله يقود، خله منذ صغير حتى يتربى على معاني الكرم والشرف والسؤدد والرئاسة. لا يعد هذا ذما في 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 حال الشخص، يعني أن يحب الرئاسة ويحب يحب يعني الفخر ويحب أن يشار إليه، لا يعد عيبا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق، قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد إسحاق عن عباس بن عبد الله بن أبي عبدين عن بعض أهل عن ابن عباس قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهران قال العباس: قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوا يستأمنوه إنه لهلاك قريش. فجلست على بغلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه، فإني لا أسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبدير بن وقاف. قلت يا أبا حنظلة، فعوى صوتي. قال أبو الفضل: قلت نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال: فما الحيلة؟ قال: فركب خلفي ورجع صاحبه. فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر واجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال: فتفوق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.
نعم، سيرة العباس بن عبد المطلب في مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم والله تحتاج فعلا إلى كتاب كامل، وهو فعلا من دهات العرب. انظروا كيف فهمه وكيف تعامل مع قريش وكيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حافظ على وده ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيعة العقبة عند حضر معه، وكيف حافظ على علاقته بقومه من قريش حتى كان هدايتهم وفتح مكة كان هو من أسباب حقن دمائهم وعدم التعرض لهم من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة التي صنعها مع أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال حدثنا حسن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني ابراهيم بن عقيل عن ابن معقل عن ابي عن وهب بن منبه قال: سالت جابر هل غنم يوم الفتح شيئا؟ قال: لا. وحدثنا مسلم بن قال حدثنا سلم بن مسلم قال حدثنا ثابت بن ناني عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما دخل مكه سوح بن الزبير وابن العوام وابو عبيده وخالد بن الوليد على الخيل، وقال: يا ابا هريره ائت بالانصار، وقال: سلكوا هذا الطريق فلا يشيفن لكم احد الا انمتموه الا انمتموه. فنادى منادي لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دارا فهو آمن، وما ألقى السلاح فهو آمن، وعمد صناديد قريش. فدخلوا الكعبة فغص بهم وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال: مكة عنوة؟ قال: هي. قال: أيش يضرك ما كانت؟ قال: فصلح. قال: لا. ما جاء في خبر الطائف. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثنا إبراهيم يعني بن عقيل بن مبي عن أبي عن وهب قال: سألت جابر عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. حدثنا أحمد بن علي بن سويد قال يعني بن منجوم قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد بن الحسن عن عثمان بن أبي العاص
عن حميد عن الحسن
أحسن الله إليك قال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المنزل المسجد ليكون أوقى لقلوبهم، اشترطوا عليه ألا يحشوا ألا يحشوا ولا يعشوا ولا يجبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم ألا تحشوا ولا تعشوا ولا خير في دين ليس فيه ركوع. باب ما جاء في حكم أرضي اليمن. حدثنا هناد بن سيرك عن أبي سلمة عن مجالد عن الشابي عن عامر بن شام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان: هل أنت آت هذا رجل مرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهناه. قلت: نعم. فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره فأسلم قومي، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير بن ذي مروان، وقال: وبعث مالك بن مروان أبو هاوي إلى اليمن جميعا فأسلم عك ذو خيوان. فقال لي: فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، لعك ذي خيوان كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه، فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله. كتب خالد بن سعيد بن العاص.
نعم، قوله في الحديث: ولا يجب، تفسيرها في نفس الحديث: ولا خير في دين ليس فيه ركوع، لأنهم كانوا المجبي هو الركوع يعني. ولذلك عندما أبو طالب رفض الإسلام قال: والله لا تعلو استي رأسي أبدا.
أبو جهل.
فهذا تفسير لا يجب، أي أرادوا أن يبايعوا من النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يصلوا. نعم، فذكروا أبرز شيء في الصلاة وهو الركوع والسجود. نعم.
قال حدثنا محمد بن احمد القوجي وهارون بن عبد الله بن عبد الله بن زبير حدثهم قال حدثنا فوج بن سعيد قال حدثنا عمي ثابت بن سعيد عن ابي سعيد يعني ابن ابيض عن جده ابيض بن حماد انه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقه حين وفد عليه فقال يا اخا سبا الا بد من صدقه فقال انما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبا ولم يبق منهم الا قليل بماء فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حله بز من قيمه وفاء بز المعافي كل 6 سنه عمن بقي من سبا بماء فلم يزالوا يؤدون حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وان العمال انتفضوا عليهم بعدما قبض بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل 70 فود ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصاوت على الصدقة. ما في خروج اليهود من جزيرة العرب. حدثنا سعيد بن صوق حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله أوصى بثلاثة فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجزوا الوهد من أحد ما كنت أجزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة وقال فأنسيتها. وقال الحميدي عن سفيان قال سليمان لا أدري ذكر سعيد الثالثة ونسيتها أو سكت عنها. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عبد قال أخبرنا بجوري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو خرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه هو الأول وأتم. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبي عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد. حدثنا محمود بن خان قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد قال أنه قال قال سعيد يعني ابن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. قال أبو داود قوي على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرك عاشر بن عبد العزيز أنه قال قال مالك عمر وأجل أهل نجران ولم يجد أهل من تيماء أنها ليست من بلاد العرب فأما الوادي فإني أرى إنما لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب. وحدثنا ابن الصالح قال حدثنا موقع أنه قال قال مالك قد أجل عمر رحمه الله يهود نجران وفدك في قاف أرض السواد وأرض العنوة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر دبها ودينارها في كلمة هنا في كلمة ساقطة ومنعت مصر دبها في عندكم شيء ولا
نعم ومنعت مصر دبها ودينارها
في تبرها في نسخة ومنعت مصر دبها وتبرها ودينارها ثم عدت من حيث بدأتم. قالها زهير 3 مرات شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أبيه أنه قال هذا ما حدثنا فيها أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وقمتم فيها فسامكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول ثم هي لكم في باب في أخذ الجزية. وحدثنا عباس بن عبد المطلب قال حدثنا سالم بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى كيدا ودومة فأخذ فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. حدثنا عبد الله بن حمد النفيل قال حدثنا أبو عامي عن عمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل عالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافي ثياب تكون باليمن. حدثنا النفيل قال حدثنا أبو عامي قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن مسوق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وحدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أنا أبو نعيم النخعي قال أخبرنا شيك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد ابن حذيفة أنه قال قال علي لا بقيت للنصارى وبني تغل بأقتلن المقاتل وأسبيان الدرية فإني كتبت الكتاب بيني وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينصوا أبنائهم. قال أبو داود هذا حديث منكر بلغني عن أحمد أنه كان ينكر وهذا الحديث إنكارا شديدا وهو عند بعض الناس جبل متروك وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هاني قال أبو علي ولم يقرأه أو أبو داود في العرضة الثانية. حدثنا مصعب بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا صبر بن وصل الهمداني عن اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة النصف في صفا والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لا حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثنا أو يأكلوا ربا. قال إسماعيل فقد أكلوا ربا. قال أبو داود إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا في أخذ الجزية من الوجوز. حدثنا أحمد بن سلام الواسطي قال حدثنا محمد بن بلال عن عمر القطان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية. حدثنا مسد بن سلام قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة يقتل كل ساحر وفيق بين كل ذي بحر من المجوس وأنهوهم عن الزمزمة فقتلنا في يوم 3 سواحل وفوقنا كل وجل من المجوس وحريمه في كتاب الله وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا وألقوا وقوا
على فخذيه
فخذيه
هي عندي فخذيه.
عندنا فخذه.
لا هو السيف يأتي على الفخذين ما يأتي على الفخذ، بطوله يأتي على الفخذين.
هنا. نعم. فعوض السيف على فخذين فأكل ولم زمزب وألقوا وقضوا بقلين وبغلين من الواقع ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر. حدثنا محمد سكين يمن قال حدثنا يمن حزن قال حدثنا هشام قال أخبرنا داود بن بنع عن قشيم بن عمرو عن جلالة بن عبد عن ابن عباس قال جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين وهو مجوس أهل هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج وسألته ما قضى الله ورسوله فيكم قال شر قلت ما قال الإسلام أو القتل قال وقال عبد الرحمن عوف قبيل منهم الجزية قال ابن عباس أخذ الناس بقول عبد الرحمن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي تشديد في جباية الجزية. وحدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية فقال ما هذا فقال ما هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ما في تعشية أهل الذمة إذا اختلفوا تجارة. حدثنا مستدرك قال حدثنا بن أصغر حدثنا عطاء بن سبع عن حوي بن عبيد الله عن جده أبي أمي عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. حدثنا محمد بن عبد المحب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حوي بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمنع قال واجب مكان العشور. حدثنا محمد بن شوقة حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء وجل بن بكر وائل عن خالي قال قلت يا رسول الله نعشر قومي قال انما العشور على اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن ابراهيم قال البزاز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حوي بن عبيد الله بن عمر الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت علمني الاسلام وعلمني كيف اخذ الصدقه من قومي ممن اسلم ثم رجعت اليه فقلت يا رسول الله كلما علمتني قبل حطول الصدقه فعشهم قال لا انما العشور على النصارى واليهود. حدثنا محمد بن شوقة حدثنا اشعث بن شعبه قال حدثنا عطاء بن منذر قال سمعت حكيم بن عمر بن براس يحدث عن بعض مشاهد السلمي قال السلمي قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه ومن معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلا مائدا منكرا فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ألكم أن تذبحوا حمونا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عوف هل كفرك ساك؟ ثم نادي ألا إن الجنة لا تعل إلا المؤمن واجتمعوا للصلاة قال فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله المحيي من شيء إلا ما في هذا القرآن لو إني قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب لا بإذنه ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. وحدثنا مسدد وسعيد منصور قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوم وتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. قال سعيد في حديث ويصالحونكم على صنع ثم اتفق ولا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. وحدثنا سليمان بن داود المهدي قال اخبرنا ابن عمر قال حدثنا ابو صفر المدينه ان صفوان بن سليم اخبره عن عده من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابائهم دنيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من ظلم وعاهده وتقص وكلمه فقطع قتله واخذ منه شيء بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامه. باب في الدم يسلم في بعض السنه اهل
عهد نعم فيه شوف هنا الا من ظلم معاهدا او انتقصه يعني فيها ايضا تحريم اذيه المعاهد بأي شيء يؤذيه حتى ولو كان يدخل في ذم آبائه أو ذم دينه أو ما إلى ذلك. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال باب في الذم يسلم في بعض السنة على الجزء. حدثنا عبد الله بن جوح عن جابر عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم جزء. حدثنا محمد بن الكثير قال سئل سفيان عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزء عليه. باب في الإمام يقبل أهدى المشركين. حدثنا أبو توبة وربيع منافق قال حدثنا معاوية عن ابن سلم عن زيد بن سمع أبو سلم قال حدثني عبد الله الأوزني قال لقيت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان له شيء كنت أنا الذي أيلأ لي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق وأستقبض وأستأيله البودة نكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي ساعة ولا أستيقظ من أحد إلا مني ففعلت ولما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما رآني قال يا حبشي قلت يا لباه وتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال أتدري كم بينك وبين الشاه قال قلت قريب قال إنما بينك وبينه أربع فأخذك بالذي عليك فأردك توع الغنم كما كنت قبل ذلك فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي فاستأذنت عليه أذن لي فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجوابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقت حتى أتيت فإذا أربع كائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاء الله بقضائك ثم قال ألم ترى كائب المناخات الأربع فقلت بلى قال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقضي دينك فعلت وذكر الحديث ثم طلقت إلى المسجد إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل شيء قال أفضل شيء قلت نعم قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى قال أفضل شيء؟ قلت نعم. قال انظر إن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من آلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني. قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد راحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفق من الدلك والموت عنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه وسلم على امرأة حتى أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه. وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا معاوية بمعنى قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة. وحديثه قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشقيق عن عياض بن حمار قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت؟ فقلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين. باب في إقطاع الأرضين. وحدثنا عمرو بن مزوق قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقم الوائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضرموت.
نعم لعل هذا هو المعنى الذي كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عنده شيء من ذلك المال. نعم لا أنه يمنع أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخر الإنسان شيئا لغد. نعم
حصلين. باب في قطع الأرضين. حدثنا عمرو بن زوق قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بالي وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطع وأطم بعضهم. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جمع عن علقمة بالي من إسناده مثل بإسناده فذكر مثله. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر يعني قال حدثنا أبي عن عمرو بن حويذ قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بالمدينة بقوس وقال أزيدك أزيدك. وحدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن حارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وحدثنا عباس بن محمد بن حاتم غير وقال عباس حدثنا حسين محمد قال أخبرنا أبو قال حدثنا كثير عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن حارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها. وقال غير العباس جلسها وغورها حيث يصل حزاء من قدس ولم يعطي حق مسلم. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن حارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها. قال غير العباس جلسها وغورها وحيث يصل حزاء من قدس ولم يعطي حق مسلم. قال أبو يسوع حدثني ثوب بن زيد ومولى بن دين من بكر بن كنانة عن عكيمة عن ابن عباس فذكر مثله. حدثنا محمد النصري قال سمعت الحنين قال قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبويش قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن حارث المزني معدن القبلية جلسية وقال ابن نضي وجوسها وذات النصب متفقة وحيث يصلح الزوع من قدس ولم يعطي بلال بن حارث حق مسلم. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن حارث المزني أعطاه معدن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزوع من قدس ولم يعطي حق مسلم. قال أبويش حدثني ثوب بن زيد عن عكيم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. زاد ابن النضي كتب أبي بن كعب حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي.
نعم هذا ما يسمى في عصرنا الحاضر هذا حق التنقيب أو حق البحث يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينتفع به لوحده واستخرج هذه المعادن وتنتفع بها ينتفع بها المسلمون كلهم لكن حق استخراجه وتصنيعه وبيعه هذا اقطعه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا.
اللهم صل
وسلم. نعم كما أنه اقطع أيضا الملح الذي بمأرب لبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. صلى الله عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن متكلم العسقلاني قال معنا واحد أن محمد بن يحيى بن قيس المائي حدثهم قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شوح عن سمية بن قيس عن شمية قال ابن متكلم بن عبد المداني عن أبيض بن حمال أنه فدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطع الملح. قال ابن متكلم الذي بأي فقطعه له الماء فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العدة. قال فانتزع منه قال وسأله عما يحمى من الأرض قال ما لم تنله خفافه. قال ابن المتكلم ابن المتوكل أخفاف الإبل. حدثنا هو بن عبد الله قال حدثنا قال أنه قال محمد الحسن المخزومي ما لم تنله أخفاف الإبل يعني أن الإبل تأكل منتهى وأوسها ويحمى ما فوقه. وحدثنا محمد بن حمد القوشي قال حدثنا عبد الله بن زوج قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جدي أبي طول حمل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأواكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأواكي. فقال أواكة في حيضاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأواكي. قال فرج يعني بحضاري يعني الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. حدثنا عمر الخطاب قال حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا أبان قال حق عمر وهو ابن عبد الله بن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفة ولما سمع ذلك صخر وركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح فجعل صخر يومئذ عاد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقه حتى نزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه صخر أما بعد وإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وإني قبل اليوم هم في خيل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الجامعة فدعا لأحمس 10 دعوات اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم فتكلم الغيوم والشعب قال يا نبي الله إن صخر أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون ودعاه فقال يا صخر إن القوم لا يسلموا أحوز دماءهم وأموالهم فادفع إلى إلى المغيرة وعمته ودفعه إليه وسأل النبي الله صلى الله عليه وسلم ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، فقال يا نبي الله أنزلنيها أنا وقومي، قال نعم، فأنزله وأسلم يعني سلميهم، فأتوا صخرة فسألوا أن يدفع إليهم الماء فأبوا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرة ليدفع إلينا ما أنا فأبى علينا، فأتانا فأتاه وقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا حوزهم أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ما أم، قال نعم يا نبي الله، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجاية وأخذه الماء. حدثنا سليمان وداود الماء قال أخبرنا وين قال حدثنا سورة بن عبد العزيز الربيع جاني عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فقام ثلاثة ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينا لحقوه برحمة، وقال لهم من أهل ذي المروة، فقالوا بنو رفاعة من جهينا، قال فقد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل. ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني بعضهم ولم يحدثني به كله. وحدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن ابي عن اسماء بنت ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع الزبيب ونخل. حدثنا حفص بن عمر وموسى بن اسماعيل المعنى واحد قال حدثنا عبد الله بن حسان عن ابي قال حدثتني جدتي صفيه ودحيبه بنت عليبه وكانت ابيتي قيله بن مخرمه وكانت جده ابيهما فانهما اخبرته وقال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدم صاحبي تعني حويه بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعوا على الاسلام عليه وعلى قومه، ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بدهناء لا يجاوزها الينا منهم احد الا مسافر او مجاور، قال اكتب له يا غلام بالدهناء، فلما رأيت قدمه له بها شخص بي وهي وطني ودائي، فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض، إذا سألك إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل والغنم ونساء بني تميم وأبناؤها ووأ ذلك، فقال أمسك يا غلام صدقت المسكينة المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاون على الفتان. وحدثنا محمد بن مشاوق قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الله قال حدثني أم جنوم بنت نميل عن أمها سويدة بن جابر عن أمها عقيلة بنت أسماء بن مضاوس عن أبيها أسماء بن مضاوس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، وقال من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له، قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبيب وحظ وفاصي فأجر فاصي حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه من حيث بلغ الصوت حبا في حيال الموت. حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرض ميتة فهي له وليس العرق الظالم حق. حدثنا أن النبي قال حدثنا عبد الله عن محمد عن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبي أن رسول الله قال من أحيا أرض ميتة فهي له، وذكر مثله قال بل قد خبرني الذي حدثني هذا الحديث رجلين اختصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم غوص احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب النخل ان يخرج نخله منها، قال فلقد رايتها وانها لا تضرب وصولها بالفؤوس وانها لنخل عم حتى اخرجت منها. وحدثنا احمد بن سعيد الدائمي قال حدثنا وهب عن ابي عن ابن اسحاق بسناده ومعناه انه لو قال عنده عند قوله مكان الذي حدثنا هذا قبل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واكثر ظني انه بسعيد الخدري فانا رايت الرجل يضرب ويصول النخل. حدثنا احمد بن عبد الله العاملي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد المبارك قال اخبرنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه عن هو قال اشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا موتى فهو حق به. جاءنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حيطا على أرض فإلى. حدثنا أحمد بن عمرو بن سعيد قال أخبرنا ابن أمي قال أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرس النخل في النخل أن يغرس الرجل في أرض غيره ويستحق بذلك. قال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفي وغرس بغير حق. حدثنا سالم بن قال وحدثنا سالم بن قال حدثنا وهيم بن خالد عن عمرو بن حيان عن العباس الساعدي عن ابن سالم عبد الساعدي عن ابي حميد الساعدي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فلما اتى وادي القرى اذا مواتهم في حديقه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وخص فخاص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره اوسق، فقال للمراه احصي ما يخرج منها، فاتينا تبوك فاهدى مالك وايلى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء وكساه برده وكتب له يعني بحي. قال فلما اتينا وادي القرى قال للمراه كم في حديقتي، قالت عشره اوسق، خاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني متعجل الى المدينه فاراد منكم ان يتعجل معي فليتعجل. حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن جابر بن شداد عن كلثوم عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما وقت عثمان بن عفان ونساء من المهاجرة والنجدكين من الأزلون أنها تضيق عليهم ويخرجن منها، فقام رسول الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارى تدور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن سعود فوتيتهم ووتهم دارا بالمدينة. إنما جاب الدخول في أرض الخرج. حدثنا هارون بن محمد المكاوي بن قال أخبرنا محمد بن عيسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثنا أبو عبد الله عن معاذ أنه قال من عقد الجزلة في عنقه فقد بقي مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حبيب بن شعيب العظم قال حدثنا مقيل قال حدثني عمارة عن ابن أبي الشعداء قال حدثني سنان بن قيس قال حدثني شبيب بن معين قال حدثني يزيد بن خليل قال حدثنا أبو الدرداء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيته فقد استقال إجرته، ومن نزع أصغر كافة من عنقه وجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال فسمع مني خالد بن وعدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال إذا قدمت فسأله فليكتب إليه بالحديث. قال فكتبه، لما قدمت سألني خالد بن وعدان القرطاس فأعطيته، ولما قرأه ترك ما في يديه من الأرضين. حين سمع ذلك قال أبو داود هذا يزيد بن خليل يزني ليس هو صاحب شبه باب في الأرض يحميها الإمام والرجل. قال حدثني المسرح قال أخبرني أبو قال أخبرني يونس عن مشام عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عباس عن عصام بن جثامن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ورسوله. قال من شعبه ورغاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيه. وحدثنا سعيد بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حارث عن ابي شعبه عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن عصام بن جثامن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيه وقال لا حمى الا لله عز وجل باب ما جاء في الكاس وما فيه. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب وابي سلمة انهم سمع ابو هريره حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كاس الخمس. وحدثنا يحيى بن قال حدثنا عبد بن عمر عن هشام عن حسن قال في كاس الكنز العادي. وحدثنا جعفر بن مسيب قال حدثنا ابن قال حدثنا سمعنا عن مات قضيبه بنت عبد الله بن وهب عن امها كيمه بنت المقدار عن ضبعه بن زبيب بن عبد المطلب ابن هاشم ان اخبرته قال ذهب المقدار لحاجته ببقيع الخبخبه فاذا جرد يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا حتى خرج 17 دينارا ثم اخرج خلقه حمراء يعني فيها دينار وكان 18 دينارا فذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره وقال له خذ صدقتها. فقال له صلى الله عليه وسلم هل هويت الى الحجر؟ قال لا. فقال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها وباب نبش القبور العاديه يكون فيها المال. وحدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جعفر قال حدثنا قال سمعت محمد بن اسحاق عدل اسماعيل بن عيان بجيب بن ابي بجيب قال سمعت عمرو بن عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه الى الطائف فمرنا بقوم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قبر ابي غال وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج اصابته النقمه التي اصابت قوم بهذا المكان فدفن فيه وايات ذلك انه دفن معه غصن من ذهب ان انتم نبشتم عنه واصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن.
نتوقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد صلاه المغرب باذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على محمد.